الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه سلسلة أضواء على سير العلماء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ورفع شرفهم وبين فضلهم في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأشهدهم على أعظم حقيقة وهي حقيقة التوحيد، أشركهم في ذلك مع نفسه ومع ملائكته سبحانه وتعالى. وهؤلاء العلماء الأفذاذ هم كالنجوم في السماء يستضيء بها الناس، وهم حراس الشريعة، كما أن النجوم التي في السماء يرجم بها الشياطين، فكذلك العلماء النجوم يحرسون الشريعة ويذبون عنها ضد كل من يريد الإساءة إليها. وهؤلاء لهم حق عظيم علينا، ومن حقهم علينا معرفة سيرهم وحياتهم والاستفادة منهم. ولا شك أن القراءة في سير أهل العلم لها فوائد كثيرة، فمن ذلك اكتساب العلم والحماس لتعلمه، لأن كل واحد منهم قد عانى حتى تعلم، وكل واحد منهم صاحب تجربة، فتجاربهم نافعة لنا. وكذلك فإن في سير العلماء فوائد في الأخلاق وفي الإيمان والدين والصلاح والتقى والورع والزهد والكرم وغير ذلك من الأخلاق الحسنة التي يكونون بها قدوة لمن تعلم سيرهم وأقبل عليها. وكذلك فإن في عبادتهم وخشيتهم لربهم تعالى نموذجا يحتذى، فينبغي الاقتداء بهم. وفي مناهجهم العلمية التي أثروا بها تاريخ المسلمين فوائد كثيرة جدا، لأننا ينبغي أن نفهم القرآن والسنة على فهمهم، وهذه هي القضية المهمة. ثم إن في آدابهم مع بعضهم البعض عظات كثيرة، وكذلك يوجد في وفياتهم عبر وعظات. وحتى نضرب مثالا عمليا نبدأ به في سيرة الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى. سنتحدث إن شاء الله في سيرة هذا الإمام عن نسبه ومولده ومنزلته وتوثيق العلماء له ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته ونضجه المبكر وطلبه للكتب ودقته العلمية وشيوخه وتلاميذه وأثره العلمي وسعة علمه وثروته واعتنائه بأولاده ومنهجه العلمي وفتاواه وآرائه الفقهية وأخلاقه وكرمه ومواساته وإصلاحاته في بلده واهتمامه بالجهاد وحذره من أهل البدع وتنظيمه لوقته ودينه وورعه وخلقته وصفته وشيء من أقواله المأثورة ومن كراماته، ثم وفاته ورثاؤه والفراغ الذي حدث بعده وآثاره. هذا الإمام العلم الجليل اسمه الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم. قال ابن خلكان رحمه الله: كان مولى لقيس بن رفاعة، وهو مولى عبد الرحمن بن مسافر الفهمي كما في البداية. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو ممن ترجم ترجمة موسعة لليث بن سعد، قال: الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث، كنيته أبو الحارث، فقيه أهل مصر، يقال أنه مولى خالد بن ثابت الفهمي، وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من أهل أصفهان. وروي عن الليث أنه قال مثل ذلك، والمشهور أنه فهمي. وسمع الليث يقول: نحن من أهل أصفهان فاستوصوا بهم خيرا. فهو يوصي خيرا بقومه الذين هو منهم. كنيته أبو الحارث، والحارث أصدق الأسماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء همام والحارث. العبرة في نسب هذا الرجل أنه لم يكن نسيبا، لم يكن صاحب نسب، فإنه في الأصل من الموالي ويعود إلى بلاد فارس، فليس في النسب عربيا ولا من جهة الحسب حسيبا، ولكنه مع ذلك طبق الأرض علما وملأها فقها رحمه الله تعالى. وهذا يبين أن المسألة ليست بالنسب والحسب، المسألة بالدين والعلم والإخلاص. أما مولده رحمه الله فقد ولد بقرقشند من بلاد مصر سنة 94 للهجرة، وهي قرية من أسفل أرض مصر. ويقول ابن بكير رحمه الله: سمعته، أي الليث بن سعد، يقول: ولدت في شعبان سنة 94، وأخبرني ابنه شعيب عنه قال: كان يقول لنا بعض أهلي إني ولدت في شعبان سنة 92، وأما الذي أوثقه 4 فإن مولده في سنة 94، وأما منزلته العلمية فإن أي عالم تعرف منزلته العلمية بثناء العلماء عليه. نستفيد من مولده أنه ولد في قرية، لم يولد في مدينة كبيرة، ولد في قرية، ولكن مع ذلك ملأ دواوين السنة برواياته وكتب الفقه بالأحكام التي ذكرها رحمه الله واجتهاداته واستنباطاته. أصلا ولد في قرية ولم يكن حسيبا، بل لم يكن عربيا الأصل. وهو من ناحية الزمن عاش في القرن الثاني الهجري، فهو إذن من السلف ومن خيار هذه الأمة من ناحية المدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير القرون القرن الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام والذين يلونهم والذين يلونهم. عاش إذن الليث بن سعد رحمه الله في هذه القرون الثلاثة الأولى، فهو من السلف الصالح زمنا وعقيدة، هو من السلف الصالح رحمه الله. عرف بعلمه مبكرا. يقول شرحبيل ابن جميل ابن يزيد مولى شرحبيل بن حسنة: أدركت الناس أيام هشام، وكان الليث بن سعد حدث السن، وكان بمصر عبيد الله بن جعفر وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وابن هبيرة، هؤلاء كلهم علماء كبار، وغيرهم من أهل مصر ومن يقدم علينا من فقهاء المدينة، وإنهم هؤلاء الكبار وإنهم لا يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه على حداثة سنه. تاريخ بغداد. قال عبد العزيز بن محمد: رأيت الليث بن سعد عند ربيعة في حلقة ربيعة يناظرهم في المسائل، وقد فرفر أهل الحلقة، فرفرهم أي غلبهم بحجته وكسرهم. وإذا قلت فرفر أهل جعلت أهل فاعل مرفوع، فيكون المعنى أي طارت عقولهم لقوة عارضته وبراعة استدلاله. فهو من الصغر نبغ، وهذا شأن العظماء، يعرفون من صغرهم بالنبوغ ويفتح الله عليهم سن مبكرة. وهذا ما يفيدنا في أهمية تنشئة أولادنا على العلم النافع منذ سن مبكرة. وعدد من كبار العلماء كان من أسباب نبوغهم أن آباءهم قد أخذوهم فطافوا بهم الدنيا في جمع العلم، وأجلسوهم في حلق المحدثين وكبار العلماء، وأعطوهم النفقات للأسفار في جمع المرويات. وقال أحدهم لولده: هذه 100,000 درهم، لا أرى وجهك إلا ب100,000 حديث. فكانوا من الصغر ينشئون أولادهم على العلم. ولذلك كان عصر قوة المسلمين في قوة تربية الأولاد كان في السنين المبكرة من هذه الأمة، بسبب النبوغ من أسبابه الاهتمام المبكر من قبل الأسرة بتنشئة أفرادها وأولادها وأطفالها على العلم. وهذا كان نهجا عاما في المجتمع منذ القدم، كما أن الآن نهج أكثر الأسر إعطاء الألعاب للأولاد من الألعاب الإلكترونية وغيرها، وإعطاء المصاريف للأكل والشرب ونحو ذلك. فإن ديدا الناس كان في ذلك الوقت الاهتمام بتنشئة الأطفال منذ سن مبكرة على الدين والعلم. ولذلك كان من أسباب تقدم المسلمين وجود عدد كبير من أهل العلم في المجتمع، بعكس اليوم تماما عدد أهل العلم في المجتمع قلة جدا. لماذا؟ من أسباب ذلك عدم التنشئة للصغار من البداية على هذا المبدأ وعلى هذا الأمر. وعندما يكون الولد في بداية أمره الحدث، عندما يكون له صولة وجولة في حلق العلم وحضور ومذاكرة وسؤال وفهم ونقاش بل ومناظرة، فهذا إذا كبر ماذا سيكون؟ ولذلك كان هؤلاء الأفذاذ فعلا خريجي، كانوا خريجي اهتمام الأسرة الأولى، الأسر الأولى في المجتمع الإسلامي الأول اهتمامها بالعلم وتنشئة أولادها عليه. فليت الله عز وجل يفتح على أسر المسلمين الآن بتربية أولادهم على مثل ذلك. عن أحمد بن صالح ذكر الليث بن سعد فقال: إمام قد أوجب الله علينا حقه. فقلت لأحمد: الليث إمام؟ فقال لي: نعم إمام، لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثل الليث. أكلمة إمام التي يتساهل فيها الناس اليوم فيطلقون على أي واحد مشهور إمام، ما كان السلف يطلقونها إلا على من يستحقها فعلا. فإذا قيل الإمام أحمد مثلا، إمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام الأوزاعي، الإمام الثوري، الإمام شعبة، الإمام البخاري وغير هؤلاء، هذا يعني أن أولئك قد ائتم بهم الناس، الفئام العظيمة من الناس ائتمت بهم في مرتبة الإمامة. الإمامة في الدين رتبة لا تنال إلا بالإيمان واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهذا الليث بن سعد رتبة إمام، كما أن الناس اليوم يتفاخرون بالرتب العسكرية وغيرها، فالعلماء كان عندهم رتب مثل المسند والحافظ وأمير المؤمنين في الحديث إلى آخره، الفقيه، الإمام. الإمام هذه رتبة ربما تكون هي أعلى الرتب العلمية، وجاءت في دعاء الصالحين: واجعلنا للمتقين إماما. الإمام أحمد يسأل عن الليث بن سعد هل هو إمام؟ فيقول: نعم هو إمام، نعم إمام. وعن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث بن سعد، لا عمرو بن الحارث ولا أحد. وقد كان عمرو بن الحارث عندي ثم رأيت له أشياء مناكير، ثم قال لي أبو عبد الله: ليث بن سعد ما أصح حديثه، وجعل يثني عليه. فقال إنسان لأبي عبد الله: إن إنسانا ضعفه، ضعف ليث بن سعد. قال: لا يدري المتكلم هذا، لا يدري، ما عنده علم. قال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله يقول: ليس فيهم، يعني أهل مصر، أصح حديثا من الليث بن سعد، ليس فيهم أصح حديثا من الليث بن سعد. فإذا هو أصح أهل مصر حديثا على الإطلاق. وقال يحيى بن معين رحمه الله: هذه رسالة مالك إلى الليث. نحن كيف نعرف مكانة العلماء أو مكانة فلان؟ بثناء العلماء عليه. هذا مالك رحمه الله يكتب في رسالته إلى الليث بن سعد، يقول له فيها: وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك. فهذا الثناء من مالك يبين منزلة هذا الرجل، وأن البلد يحتاجون إليه ويعتمدون على كلامه. كان من مصادر قوة العلماء في ذلك الوقت ارتباط حياة الناس بهم، كان لهم شأن كبير في حياة الناس. قضية المرجعية والقدوة في حياة الناس في عصور السلف كانت بالدرجة الأولى للعلماء، ليس لأي أحد آخر. فكان العلماء هم القادة الحقيقيين للمجتمع. وهذا مالك يقول لليث في الرسالة: وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك. فإذا المرجعية يجب أن تكون للعلماء، دوران الناس مع العلماء، يصدرون عن فتاوى العلماء، يجب أن تكون العلماء لهم الكلمة الأولى في المجتمع. هذا كان من أسباب قوة المسلمين. ولما صار العلماء مجهولين عند كثير من الناس ولا يؤبه لفتاواهم عند كثير من المسلمين، وليس لهم تلك ليس لهم ذلك النفوذ والقوة، تقهقر المسلمون، تقهقر. فمن علامات صحة المجتمع الأول إذن أن الكلمة الأولى لأهل العلم، وواحد منهم كان الليث رحمه الله تعالى. ويقول ابن وهب في منزلة الليث بن سعد: كل ما كان في كتب مالك وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد. إذن إذا رأينا في موطأ مالك أو في أي كتاب للإمام مالك أنه يقول أخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد، لا، لم يطلق مالك العبارة هذه إلا الليث بن سعد. ويقول سعيد بن أبي أيوب: لو أن مالكا والليث اجتمع لكان مالك عند الليث أبكم، ولباع الليث مالكا في من يزيد. هذه العبارة تعقبها الذهبي رحمه الله وقال: لا يعرف مالكا، لأنه لا يعرف مالكا. فمالك رحمه الله إمام جليل جدا، ولكن بعض العلماء كانوا يقولون إن الليث فاق مالك، إن الليث فاق مالكا رحمه الله في العلم. ولذلك من وأحسن من العبارة السابقة قول ابن وهب رحمه الله: لولا مالك والليث لضل الناس، لولا مالك والليث لضل الناس. فإذا هذا حال العلماء عندما يكونون منائر لهدى الناس: لولا مالك والليث لضل الناس. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. تأسف الشافعي رحمه الله أنه لم يلقى ولم يلحق الليث بن سعد، تأسف على فواته. وإذا سمعت أن الشافعي تأسف على فوات أحد فمن هو هذا؟ لابد أن يكون رجلا عظيما. ومن حرص العلماء رحمهم الله التأسف، الحرص على العلم، التأسف على فوات العالم. فالآن يموت عالم وينشأ نشأ، وقد يكون في هذا النشأ نابغة في العلم، من علامات حرصه أن يتأسف على من فاته من العلماء. ولذلك الدرس هنا ينبغي أن نحاول اللحاق بأهل العلم قبل أن يذهبوا. وأنتم ترون يا إخوان أن ذهاب العلماء سريع، وانظر كم واحد مات في هذه السنة منهم، يذهبون تترة وتنقص الأرض من أطرافها بموت هؤلاء العلماء. وقال ابن سعد رحمه الله: كان ثقة كثير الحديث صحيحه، وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر. فالمفتي في مصر كان الليث بن سعد، في زمنه الليث هو المفتي ولا أحد غيره تبوأ هذه المنزلة. استقل بالفتوى في زمان مصر، وهذا يعني أن الرجل متمكن جدا حتى صار المرجع الفتوى في مصر. وقال أبو نعيم صاحب حلية الأولياء يمدحه: ومنهم السري السخي الملي الوفي، لعلمه عقول ولماله بذول، أبو الحارث الليث بن سعد، كان يعلم الأحكام ملية ويبذل الأموال سخية. وقال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، فهو إذن قد لقبه بالإضافة للإمام بشيخ الإسلام، يستحق هذا اللقب. كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، ويرجعون إلى رأيه ومشورته. فانظر ما بلغ الرجل هذا من منزله، حتى صار القاضي والأمير لا يقضون بشيء حتى يرجعون إلى الليث، مرجع الأمير والقاضي. فأي سلطان بلغ هذا الرجل في ذلك البلد رحمه الله؟ يستشار ويؤخذ برأيه. ولقد أراده المنصور أي الخليفة على أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك. ويقول ابن كثير رحمه الله: كان الليث إمام الديار المصرية بلا مدافعة. وهذه المكانة ليست عند العلماء فقط عرفوها له، وإنما عند الخلفاء أيضا أيقنوا بمكانته. فعن يعقوب بن داود وزير المهدي قال: قال لي أمير المؤمنين لما قدم الليث بن سعد العراق: إلزم هذا الشيخ، فقد ثبت عند أمير المؤمنين أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه. هذا جانب من منزلة الرجل التي تعرف بثناء العلماء عليه. وأما توثيق علماء الجرح والتعديل له، لأن الرجل محدث كبير جدا الليث بن سعد، فقد قال أحمد: ليث بن سعد كثير العلم صحيح الحديث. وسئل عن الليث بن سعد فقال: ثقة ثبت. وسئل ابن أبي ذئب: أحب إليك عن المقبري أو ابن عجلان عن المقبري؟ الليث عن المقبري أو ابن عجلان؟ المقبري من كبار الرواة، له تلاميذ. فيقول ابن أبي ذئب، يسأل، وابن أبي ذئب من كبار العلماء والمحدثين: أحسن تفضل حديث المقبري يأتي من طريق الليث ولا من طريق ابن عجلان؟ قال ابن عجلان: اختلط عليه سماعه مع سماع أبيه، وليث بن سعد أحب إلي منهم فيما يروي عن المقبري. وقال يحيى بن معين: الليث عندي أرفع من محمد بن إسحاق. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالليث أحب إليك أو يحيى بن أيوب؟ قال: الليث أحب إلي، ويحيى ثقة. قلت: فالليث كيف حديثه عن نافع؟ قال: صالح ثقة. وقال العجلي ليث بن سعد يكنى أبا الحارث: مصري فهمي ثقة. وقال أبو الحارث: الليث بن سعد المصري ثقة. وقال عبد الرحمن بن يوسف الخراش: ليث بن سعد المصري صدوق صحيح الحديث. هذا جانب من ثناء علماء الجرح والتعديل عليه. أما عن نشأته رحمه الله تعالى، فإنه نشأ في الديار المصرية، وحج وهو ابن 19 سنة. فيقول الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ: حج سنة 13، يعني 113 للهجرة، وله 19 عاما، فلحق الكبار. طبعا موسم الحج كان يأتي إليه العلماء من أماكن كثيرة، وخصوصا المحدثون يأتون وعندهم الروايات. فالسعيد من لحق العلماء بمنى وغيرها يأخذ عنهم الروايات. فمن أسباب نبوغ الليث أنه في هذه السن المبكرة التقى بكبار العلماء في الحج، وأخذ عن ناس كبار. فهو رحمه الله تعالى قد حج وهو في سن مبكرة في سن الشباب ولحق بالكبار في الحج، وسمع علماء المصريين والحجازيين. وأكبر شخصية في ظني تأثر بها الليث بن سعد رحمه الله وكان لها أثر كبير جدا على نفسه هو الزهري رحمه الله. من أسباب نبوغ الليث بن سعد الزهري، من أسباب تأثر الليث بن سعد في علمه ومنهجه الزهري، تخرج الليث بن الزهري من أنبغ تلاميذ الزهري الليث بن سعد. وهذا واضح في عبارات الليث نفسه عندما ينقلها عن عندما ينقل عن شيخه ويصف شيخه. يقول الليث بن سعد: سمعت بمكة سنة 13 من الزهري وأنا ابن 20. لاحظ أنه سمع من الزهري في سن مبكرة ولازمه. قال الزهري، يقول قال الليث بن سعد: قال الزهري: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. أول أوائل ما استفاد الليث من الزهري الحفظ، الحفظ العميق الراسخ، وكذلك الصبر على العلم. يقول الليث: قال ابن شهاب أي الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري. وقال الليث: وضعت الطشت بين يدي ابن شهاب ليتوضأ لقيام الليل أو بعد العشاء، فتذكر حديثا فلم تزل يده في الطشت حتى طلع الفجر حتى صحاه. فالآن وضع يده في الماء ليتوضأ، فدار في بالي حديث فلم يزل يفكر ويتأمل حتى صحح الحديث عند طلوع الفجر. والآن التلميذ ينظر إلى الشيخ وينتظر الشيخ. هذه كل المواقف هذه تطبع آثارا في نفس التلميذ. ولذلك العلماء الكبار يخرجون تلاميذ كبار، وأما الضعاف يخرجون ضعافا. فلا غرابة إذا كان الليث بهذه الرتبة أن يكون من شيوخ الزهري، فالذي يتفقه أو الذي يتخرج على الزهري ويلازمه لا بد أن يأخذ منه أشياء. وهنا لها قضية الاقتداء والملازمة والتعلم بالقدوة، التربية بالقدوة. هذا كان من أبرز ملامح منهج تربية السلف لتلاميذهم، التعلم بالقدوة من غير تكلف. هو الزهري ما جالس يرائي الليث بن سعد ويمثل أمامه أنه يفكر وهو لا يفكر ويجزه بفترة. هذه أشياء رأوها عفوية دون تكلف، فرأى التلاميذ من شيوخهم أمورا عجيبة في صبرهم وإخلاصهم وورعهم وعلمهم وعبادتهم وذكائهم وفطنتهم أو أشياء عجيبة. فلذلك انطبعوا بهذه الصفات، فلما كبروا صاروا على مثل هذا المنهج. ومن فوائد ملازمة الكبار أن الإنسان تنضج شخصيته، تكبر شخصيته بكثرة احتكاكه وملازمته للعلماء الكبار. وهذا يا إخوان يعطينا درس أننا ينبغي فعلا أن نرحل للقاء العلماء الكبار وأن نجلس إليهم وأن نزورهم وأن نأخذ عنهم وأن ننظر في سيرهم وفي حالهم، لأن هؤلاء التربية بالقدوة على أيديهم لا يعدلها شيء مما يتقدم به الشخص في المستوى أو يرتفع في المنزلة. الشخصية كيف تنمو؟ شخصية الإنسان إذا أراد أن ينمي شخصيته العلمية أو المتعلقة بالشخصية في الجانب العلمي أو جانب العبادة أو جانب الأخلاق إلى آخره، من أعظم وسائل التنمية أن يكون هناك ملازمة للكبار والأخذ عنه. هذه من أعظم وسائل التربية، لأنك ترى أشياء أمامك، ترى أشياء واقعية، ترى ناس قدوات يمشون على الأرض. الآن ليست القضية قضية كتب تقرأ فيها سير وتتأثر بأخبار، وإنما تتأثر بشخصيات. فكلما كان احتكاك الإنسان وملازمته للشخصيات الجيدة القوية أكثر كان نضجه وتقدمه وارتفاع مستواه أكثر، وهذا معروف في التجربة. فهذا مما نستفيده من حياة هذا الإمام العلم هو وشيوخه، وهذه قضية بالغة الأهمية. استفاد الليث بن سعد من شيخه الزهري مسألة الشمولية، فقال: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه. إذن كان حديثه، فهو ملم بجميع الجوانب وهو الخبير بها، وهكذا كان العلماء. أما قضية أن يتخصص في فن ولا يفقه فقية الفنون، لم تكن هذه طريقة العلماء من القديم أبدا، وإنما كانت الموسوعية تغلب عليهم. فلا ترى واحد يفهم في الحديث ما يفهم في الفقه، يفهم في الفقه ولا عنده حديث، إلا قضية البروز في جانب أكثر من جوانب، هذا شيء طبيعي. أما أنه مثل الآن قد يبحث في مسألة في رسالة ماجستير أو دكتوراه ثم بعد ذلك لا يفقه بقية مسائل الباب أو مسائل الفن أو الكلية التي يدرس فيها. أما بالنسبة لرحلات الليث رحمه الله، فإنه حج سنة 13 فسمع من ابن شهاب بمكة، وسمع من ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح وأبي الزبير ونافع وعمران بن أبي أنس وعدة مشايخ في هذه السنة، وقال: حججت سنة 13 وأنا ابن 20 سنة تقريبا. وعن بكير قال: خرج الليث إلى العراق سنة 61. هذا مشوار من مصر، من مصر إلى العراق مشوار طويل، لكن لطلب العلم. وقال الليث بن سعد، وقال أبو صالح: خرجنا مع الليث بن سعد إلى بغداد سنة 61 و100، خرجنا في شوال وشهدنا الأضحى ببغداد. كم استمرت الرحلة؟ ما يقارب 3 أشهر، أو ما يقارب شهرين أو تزيد عن شهرين. خرجوا في شوال وشهدنا الأضحى ببغداد، شهرين تقريبا، شوال ذي القعدة. هذه المسافة، أنت الآن لو قلت لواحد تسافر شهرين، من الذي يسافر شهرين؟ ولذلك هؤلاء ما جمعوا العلم بالسهل، أمامهم أجهزة كمبيوتر كل شيء مجمع، لا، لما تجمع بتعب تتعلم، وعندما يكون كل شيء سهل تفقد الحماس، وأيضا المعلومة التي تحصل بالتعب ترسخ، والمعلومة التي تحصل بسهولة تضيع بسرعة، هذه الفائدة. فكل ما حصل بالتعب يرسخ. وهكذا رحل إلى بغداد، وفي داخل بلده رحل أيضا. فقال الليث: ارتحلت إلى الإسكندرية إلى الأعرج رحمه الله، فوجدته قد مات فصليت عليه. إذن أدرك الأعرج بعد موته، وكان حظه من لقائه الصلاة عليه. وهذا أيضا لا شك أنه ولد تأسفا، كانوا يرحلون وإذا من طول الرحلة يكون الشيخ قد مات، لأنه يعلم أن الشيخ في المكان الفلاني، الذهاب إلى هناك قد يأخذ شهر، قد يأخذ شهرين 3، والشيخ قد يموت في هذه الفترة في وقت السفر. فما رأيك بشعوره وهو يصل إلى البلد التي قصدها في هذه المدة الطويلة ليجد الشيخ قد مات؟ طبعا لم يكن ذلك ليثني من عزيمتهم أو يصيبهم بالإحباط ويرجع بخفي حنين، لا، مات الشيخ، من هم أكبر تلاميذ الشيخ؟ فلان وفلان، أطلبون العلم، نذهب نسمع منهم. فليس موت الشيوخ كان عائقا عن الطلب، فالشيوخ لهم تلامذة، والطلب على كبار التلامذة، من المتخصص بفلان؟ فلان. من الملازم لفلان؟ فلان. من أكبر تلاميذ فلان؟ فلان. يتقصدونهم، يتعلمون على أيديهم. كان نضج الليث بن سعد رحمه الله من سن مبكرة، وكان نضجه يظهر عليه، شخص ناضج من أول عمره. يدل على ذلك القصة التالية. يقول الليث رحمه الله: دخلت على نافع فسألني، فقلت أنا مصري، فقال ممن؟ قلت من قيس. قال ابن كم؟ الشيوخ كانوا يسألون التلاميذ الوافدين عليه، تعرف عليه وعلى سنه وعلى حاله بلده. قال ابن كم؟ قلت ابن 20 سنة. قلت ابن 20 سنة. قال: أما لحيتك فلحية ابن 40. أما لحيتك فلحية ابن 40. معنى ذلك أن الليث رحمه الله كانت علامات النضج عليه بادية، حتى ظهر ذلك في شيب في لحيته، وهذا ينتج من كثرة الهم بالشيء والفكر فيه وإعمال العقل، ينضج الإنسان وربما يظهر عليه أثر في شعره من جراء هذا الهم الذي يحمله. وهذا في الحقيقة السبب العظيم من أسباب نجاح العلماء، أنه يوجد في داخل الإنسان فيهم هم يتحرك، وعزيمة تتقد، ودأب متواصل، همة عالية. الهمة العالية تولد شيء مبكر. ولذلك قال له نافع الآن هذا الشيخ يقول: أما لحيتك فلحية ابن 40. قارن الآن مع الأجيال الجديدة، ترى أن الأجيال في النضج كلما استمر الوقت تتناقص، حتى في اللحى تتناقص، وتجد أمامك الطالب تظنه في المتوسط فإذا هو في الثانوي، تظنه في الابتداء في المتوسط فإذا هو تظنه في الابتدائي صغير فإذا هو في المتوسط، تراه في الجامعة تقول هذا طالب ثانوي فإذا هذا طالب جامعي فإذا هو ربما قد تخرج. فإذا حتى علامات النضج في الجيل الذي نحن فيه بسبب الترف والميوعة والكسل والخمول، عدم وجود همة، كل شيء جاهز يريدونه جاهزا أمامهم، هذا تسبب في انخفاض مستوى النضج في الأجيال المتأخرة، وهذا سينعكس بشكل سيء على الإنتاج، لأن هؤلاء الذين سيكونون في المستقبل هم الطبقة العاملة والقائدة في الأمة. فإذا كان النضج يتأخر، معنى ذلك قلة الحكمة وقلة الخبرة وقلة العلم، تدني مستوى في كل شيء. فإذا استلم هؤلاء مصيبة. ولذلك نحن يجب أن نعيد النظر في قضية تربية الأجيال هذه، ولابد أن تبدأ القضية في الأسرة، وليس أن يأتي المدرس الداعية في المدرسة المتوسطة والثانوية ليعاني من مستويات الطلاب المنهارة والمنخفضة والهمة المتدنية والدلع والميوعة الموجودة في شخصياته، ولا يجد من يتحمل مسؤولية، لأنهم صغار في العقل، صغار في الهمة، صغار في التحمل، صغار في الإمكانات والقوة. وهذه يا أخوان من المصائب الكثيرة، لأننا في التخطيط عندما ننظر المستقبل أن هؤلاء الذين سيتولون الأمور إذا كانوا بهذا الشكل، إذن كيف سيقودون؟ كيف وماذا سيتحملون؟ كثير من الآباء مما يقلقهم أن أولادهم لا يتحملون مسؤوليات، لا يستطيع تحمل مسؤولية، وهو من أسباب ذلك فهو الذي رباه على هذا الدلع والميوعة والترف الذي ظهر في نعومة البشرة، وعدم حتى خروج لا ينبت له لحية أو شارب إلا متأخر جدا. بهذه الأسباب ما عودناهم على تحمل المسؤولية، ما أوجدنا عندهم إحساس بالهم، بالهم أن يحمل هما يكافح من أجله، قضية المكافحة، المكافحة المجاهدة، العمل، التعب قليل جدا في حياة أولادنا، ولذلك تنشأ شخصيات مترفة مهلهلة لا تقوى على تحمل المسؤوليات، وهذه مصيبة. يقول: أما لحيتك فلحية ابن 40. وقال عبد العزيز الدراوردي: لقد رأيت الليث وإن ربيعة ويحيى بن سعيد، هؤلاء من الكبار ربيعة ويحيى بن سعيد، لا يتزحزحون له زحزحة. والرجل صار له مكانة وصار قدوة وصار محط أنظار الناس، حتى صارت تصرفاته محسوبة. والشخص إذا صارت تصرفاته محسوبة يجب أن يحسب حسابها. إذا صارت تصرفات الشخص محط أنظار الناس يجب أن يحسب حسابها. فيقول يحيى بن بكير: قال الليث: كنت بالمدينة مع الحجاج، وهي كثيرة السرقين، الزبل نتيجة الدواب، لأن الناس يأتون المدينة ومكة، فطبعا حجاج، فالدواب كثيرة، ونتيجة كثرة الدواب يكثر هذا الزبل أو السرقين في الشوارع والطرقات لازدحام الناس. فيقول الليث: فكنت ألبس خفين، فإذا بلغت باب المسجد نزعت أحدهما ودخلت. فقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تفعل، لا تفعل هذا، فإنك إمام منظور إليك. يقول يحيى بن سعيد الكبير للليث، يقول: لا تفعل، هذا صغير فارغ في السن. يقول يحيى بن سعيد الأنصاري لليث بن سعد: لا تفعل هذا، فإنك إمام منظور إليك. يريد لبس خف على خف، هو قصد من أجل هذا الذي في الشوارع. يقول: أنت قدوة وهذا لا يناسب حالك، والناس ينظرون إليك، ولا بد أن تكون على هذا المستوى. أنت صرت في هذا المستوى، فلا بد أن تتحمل الآن، تحسب حساب التصرفات، والناس ينظرون إليك. وهذا يدل على أنه رحمه الله بلغ منزل عالية منذ سن مبكرة، صار قدوة للناس يقتدى به. ومن اعتنائه بالكتب وحرصه عليها القصة التالية. قال أبو صالح، طبعا أبو صالح كاتب الليث مشهور في الأسانيد، يروي عن الليث كثيرا، وإن كان في روايته شيء لكن هو كاتبه ومن أخبر الناس بحاله. قال لي الليث بن سعد ونحن ببغداد: سل عن قطيعة بني جدار أو قطيعة بني جدار، فإذا أرشدت إليها فسل عن منزل هشيم الواسطي. يدل على عنوان دقيق. فسل عن منزل هشيم الواسطي فقل له: أخوك المصري، أخوك ليث المصري يقرئك السلام ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك. وهشيم كان من المكثرين من الحديث، راوي مشهور. ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك، فلقيتها هشيما فدفع إلينا شيئا فكتبنا منه وسمعتها مع الليث. ساق القصة البغدادي في خطيب في تاريخ بغداد: وسمعتها مع الليث. فكان يريد نسخ من المشايخ والرواة المشهورين والمكثرين، يريد نسخا، فيرسل بكاتبه إليهم ليأخذها عنه. والنسخ من صاحب النسخة أو المحدث خير من نسخة منسوخة عن نسخة عن نسخة عن نسخة الشيخ. ولذلك لابد أن يهتم طلبة العلم بالطبعات، لابد أن يهتم طلبة العلم بالطبعات، طبعات الكتب. النسخ الآن تقريبا ما عادت تستعمل، الذين يطبعون الكتب مرت فترة كانت سيئة للغاية في طباعة الكتب، ولا تزال أثارها موجودة وامتداداتها. طبع أشهر كتب المسلمين، أشهر كتب العلماء، طبعها نصارى ورافضة لبنان، لا في شك، دار صادر ودار الجيل ودار الفكر الكفر، حط الفاء قبل الكاف والكاف قبل الفاء يعني. أو بعض من أهل السنة التجار الذين لا هم لهم في تصحيح الكتب بالمرة، كل هم في الفلوس والتجارة، فمسخوها مسخا. إذا كان الذي يحقق النسخة قد يكون من أعداء الدين وجاهل فاسق، هذا يحقق النسخة ويضع تجربة الطباعة لتطبع وتخرج تباع على المسلمين. وإذا نقل من لحن على من لحن، إذا نقل الحديث لحان عن لحان، صار الحديث بالفارسية كما قالوا. ولذلك تجد في بعض الكتب أخطاء مضحكة مضحكة. فينبغي على من يريد شراء الكتب من طلبة العلم أن يحرص على اقتناء نسخة صحيحة، لأنه سيقرأ منها ويحفظ عليها ويحفظ عليها. ولذلك تجد بعض الطلبة يبحثون، كانوا يبحثون عن الطبعات الحجرية، الطبعات المطبوعة على الحجر، وحتى لو كانت النسخة صفراء، لأن أدق وأصح من كثير من الأورق الأبيض والطبعات الفاخرة الجميلة المملوءة بالأخطاء. فيبحثون عن أشياء مطبوعة في الهند بتحقيق العلامة اليمني المشهور المتوفى رحمه الله، من هو؟ عبد الرحمن المعلمي اليماني، من كبار المحققين في هذا العصر. ويبحثون طلبة العلم الكبار عن طبعات لمطبعة البابي الحلبي في مصر، طبعات فتح الباري ولو كانت صفراء قديمة، يبحثون عنها لأن أدق. هذه المطبعة في مصر كانت تعتني بالطباعة، وحتى لو أخذوا من مصورات لبنان، طبعات لبنانية، يأخذون يبحثون عن مصورات لما طبع في الهند أو في مصر، ويبحثون كذلك عن المحققين الجيدين، أحمد شاكر كبار المحققين، وأخوه محمود السلام هارون من صقر، هناك ناس مختصين بالتحقيق والنظر في المخطوطات مطابق واستخراج النصوص الصحيحة من المخطوطات. هذه مسألة مهمة في طلب العلم، أن هذه نسختك ومنها تقرأ كتابك ومنه تقرأ وتحفظ، قد تحفظ غلط وتفهم غلط بسبب الطبعة الغلط التي اخترتها أو ما اخترتها، اشتريتها كما اتفق لأنها أرخص، لأن فيها لون ذهبي، فيها برواز. الناس الآن يعني بناء على إيش يشترون الكتب؟ ما هي المعايير في شراء الكتب؟ الأرخص، الأفخم، هذه. لا يبحث عن محقق، ولأن هؤلاء التجار جشعين يعلمون أن الناس بدأ يبحثون عن التحقيق، يكتبون التحقيق، القسم العلمي بدار النشر كذا، من هو؟ من القسم العلمي هذا؟ نصراني، رافض، من هو القسم؟ من في القسم العلمي؟ جاهل، فاسق، مبتدع، ما قسم العلمي. ثم بدأوا يوظفون طلاب متخرجين من الجامعة الإسلامية ومن غيرها، فبدأت بعض الأشياء تتحسن الآن يعني، نظرا لأن هناك من صار يفضح ويتكلم في بعض هذه الأشياء. فالمهم الدرس ما هو؟ أن على طالب العلم أن ينتقي نسخا صحيحة، طبعات، يبحث عن طبعات جيدة للكتب. كيف يعرفها؟ بسؤال الخبراء أهل العلم، أصحاب النظر في الكتب خبراء. ولذلك هناك نسخ الآن انتهت فوق طبعات لا تقدر بثمن، ولو كان واحد ذكي كان يبحث عن العلماء الذين يموتون هؤلاء ويشتري مكتباتهم من ورثتهم الذين لا يعرفون ما قيمته، ويجد فيها أشياء عجيبة. مكتبة واحد من أفاضل أهل العلم المعاصرين توفي رحمه الله بيعت بثمن بخس، لماذا؟ لأن ولده ليس، لأن ولده لا يهتم، يريد الفلوس. قلت لأحد من مات من المشتغلين بالفقه مؤخرا، زرته قبل وفاته بشهرين، قلت مكتبتك؟ قال موزعة في حلب ودمشق والرياض. طيب ومن، لماذا لا تجمع في مكان واحد وتوقف على طلبة العلم؟ قال من الذي سيجمعها؟ أولادي ما هم متفرغين، واحد راح يدرس في أمريكا والثاني وهذه بنت متزوجة وهذا. فلذلك خسائر كبيرة الآن تحدث في ضياع أشياء مهمة، لكن لأنه لا يعرف قيمتها. وجدنا يا إخوان نسخة أو طبعة مجلد من طبعة لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحقيق محمد رشاد سالم، وهو من أعظم من حقق، إن لم يكن أعظم من حقق كتب ابن تيمية على الإطلاق، العالم المصري. وجدناه في برميل قمامة في الطائف، من برميل قمامة، وشيء نادر طبعا كانت إذن نادرة، لكن في برميل قمامة مجلد. نعود إلى موضوعنا. أرسل تلميذه، أرسل كاتبه للشيخ يريد نسخ من الشيخ نفسه. ومن دقة الليث رحمه الله العلمية شهد له بها الإمام أحمد شهادة، يقول أصح الناس حديثا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ليث بن سعد، يفصل ما روى عن أبي هريرة وما روى عن أبيه عن أبي هريرة، هو ثبت في حديثه جدا. الليث من دقته رحمه الله، الراوي قد يروي عن شيخه مباشرة وقد يروي عنه بواسطة، لكن أحيانا يسقط الواسطة. الليث كان يأتي يقول سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبي عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة، يقول ميز لي ما الذي رويته عن أبيك عن أبي هريرة والذي رويته عن أبي هريرة مباشرة. فعل الشيء نفسه مع أبي الزبير عن جابر. فيقول سعيد بن أبي مريم حدثنا الليث قال قدمت مكة فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما، ثم قلت لو عاودته فسألته أسمعت هذا كله من جابر بن عبد الله؟ فرجع وسأل أبا الزبير. الآن في مشكلة عند المحدثين في قضية رواية أبي الزبير عن جابر، فرجع الليث لأبي الزبير قال سأله هل كل هذه الأحاديث سمعتها من جابر مباشرة، جابر بن عبد الله الصحابي؟ فقال أبو الزبير منه ما سمعته ومنه ما حدثت به، يعني عن جابر. فقلت له علم لي على ما سمعت، فعلم لي على هذا الذي عندي. ولذلك رواية أبي الزبير عن جابر فيها نظر في بعض الأشياء، فإذا كانت من طريق الليث عنه قبلت، يعني إذا رأيت الليث عن أبي الزبير عن جابر خذه وأنت مغمض، لأن الليث حدث بأحاديث أبي الزبير عن جابر التي ميزها له. فهذا من دقته رحمه الله. ذكر القصة الذهبي في السير. أما شيوخ الليث بن سعد رحمه الله كثر، منهم عطاء بن أبي رباح ابن أبي مليكة الزهري، سعيد المقبري، أبو الزبير المكي، نافع مولى بن عمر، عمرو بن الحارث، يزيد بن أبي حبيب، عقيل بن خالد، يونس بن يزيد، وعبد الرحمن بن خالد الفهمي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم من الكبار ومشهورين المحدثين. من تلاميذه حدث عنه شيم بن بشير، عطاف بن خالد، عبد الله بن مبارك من أجل من روى عن ليث بن سعد، عبد الله بن المواهب كذلك، أبو عبد الرحمن المقري، عبد الله بن الحكم، سعيد بن أبي مريم، يحيى بن بكير، عبد الله بن صالح الجهني، عبد الله بن يوسف التنيسي، عمرو بن خالد، وقدم بغداد وأسمع بها أناسا، وفي مصر أسمع كثيرا وأسمع جماعة من البصريين ببغداد، وعدد كبير من الرواة عن ليث بن سعد يشهدون بأن هذا العالم قد وزع علمه وأنه لم يكتمه ورواه وأنفق مما في صدره وزكاه، وزكاة العلم إنفاقه والتحديث به، فلم يفوت رحمه الله هذه المسألة. وكان في التعليم له في التعليم توضيح، قد يكون حديث منسوخ، قد يكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام يعلم. يقول ابن وهب: لولا مالك بن أنس والليث بن سعد هلكت، كنت أظن أن كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به. ساق الخطيب القصة في تاريخ بغداد. والليث صاحب معلومات واسعة جدا. يقول عبد الملك بن شعيب عن أبيه شعيب، من هو شعيب؟ من هو شعيب؟ ابن الليث بن سعد. قيل لليث: أمتع الله بك، إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك. فقال: أو كل ما في صدري في كتبي؟ أو كل ما في صدري في كتبي؟ لو كتبت ما في صدري ما وسعه هذا المركب. روى القصة الحافظ بن يونس ويفسير علام النبلاء. ونسأل الله التوفيق والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.